طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا جواب عن سؤال ضمن الأسئلة التي ترد في البوت، وهذا السؤال سؤال تزكوي، فيه السؤال عن كيف يجمع الإنسان بين حسن الظن بالله والذي يتضمن رجاء قبول الأعمال، وبين الخوف من عدم قبول العمل والذي امتدحه الله سبحانه وتعالى، يعني أو خلينا نقول الوجل من الله سبحانه وتعالى مع أن الإنسان يعمل الصالحات. والسائل أو السائلة يقول إنه إذا غلبت جانب حسن الظن بالله والرجاء تنفتح نفسي للعمل، وإذا غلبت جانب الخوف تقعد نفسي عن العمل، فيعني كيف الأمر؟ هل الإنسان يعني ماذا يفعل تجاه هذا الأمر؟ والجواب هو إنه هذه أحوال تكتنف الإنسان المؤمن، ويجب ألا يكتفي بحال منها دون الآخر أو بمقام منها دون الآخر. يعني إحنا عندنا مقام الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يعني الإنسان يغلب هذا الجانب أحيانا، وعندنا مقام أو حال الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان المؤمن يغلبه أحيانا، لكن في السير العام للإنسان المؤمن يجب أن يكون هذان المقامان يعني ملازمين للإنسان المؤمن. لا يصلح أن نقول مقام الرجاء أفضل من مقام الخوف مطلقا، وهو الذي يجب أن يكون مع المؤمن لأنه يدعو إلى العمل، ولا يصح في الجهة الأخرى أن نقول مقام الخوف هو الذي ينبغي أن يكون مع الإنسان المؤمن وهو الذي يزجره عن الذنوب والمعاصي، ولا يأخذ مقام الرجاء لأن مقام الرجاء ممكن يدفعه إلى التهاون وما إلى ذلك. وهي مسألة معروفة عند علماء السلوك أنه أيهما يغلب، جانب الرجاء أم جانب الخوف. والذي يبدو والله أعلم أنه الأصل أن الإنسان يسير بهذين المقامين، لكن في بعض الأحوال يغلب جانب دون على الآخر، في بعض الأحوال يغلب جانب دون على الآخر. يعني مثلا من المقامات التي يمكن أن يغلب فيها جانب الرجاء، وهو معروف عند أهل العلم يذكرونه، عند مثلا المرض المخوف. إذا جاء الإنسان إذا مرض الإنسان مرضا يخاف أنه سيموت منه، هنا المفترض الإنسان المؤمن يغلب جانب الرجاء وجانب حسن الظن بالله، ولا يغلب جانب الخوف. ولذلك ثبت في الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وأحيانا لما يأتي مقام مثلا إنسان وقع في ذنب، تهاون في قضية لا ينبغي التهاون فيها من ناحية الالتزام الشرعي، هنا لا نقول له غلب جانب الرجاء، وإنما نقول له غلب جانب الخوف، لأن جانب الخوف هنا هو مقتضى الحال. أنت عصيت الله سبحانه وتعالى، فما تعصي الله سبحانه وتعالى ثم تغلب جانب الرجاء وجانب حسن الظن بالله؟ طيب إيش في مكان يمكن أن يغلب فيه جانب حسن الظن بالله متعلق بالذنب؟ أيوة، إذا صدق الإنسان في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بعد الذنب، فهنا من المفترض أن يغلب جانب الرجاء، خاصة إذا كانت توبته توبة نصوحا خرج الإنسان فيها وانخلع من ذنوبه ومن المتعلقات الدنيوية، وأقبل على الله بقلبه وأكثر فيه من الحسنات والاستغفار. هنا لا ينبغي أن يظل الذنب ضاغطا عليه ضغطا يجعله يغلب جانب الخوف دائما، واضح الفكرة؟ وإنما يجعله يغلب جانب الرجاء، أقصد التوبة النصوح تجعله يغلب جانب الرجاء في هذا العمل تحديدا. فلا ينبغي للإنسان بعد كل ما يفعله من التوبة والإقبال والإخبات والإنابة ثم بعد ذلك يظل الغالب عليه هو الخوف من الله، أو عفوا الخوف من عدم قبول التوبة فيما يتعلق بالتوبة تحديدا، واضح الفكرة؟ فصار الذنب الآن فيه حالان: حال الوقوع في الذنب ما يصلح الإنسان بعد الوقوع في الذنب يغلب جانب الرجاء وجانب حسن الظن بالله، لأن هذا يدفعه للتهاون، وليس هذا هو المقام. الإنسان إذا كان وقع في حد من حدود الله، هذه حدود الله، والله سبحانه وتعالى حذر الإنسان أن يقع في حدود الله. فإذا وقع في حد من حدود الله ما يصلح يقول أنا وقعت في حد من حدود الله ولكن الله رحيم وغفور وكذا، وأنا ولا يقع في قلبه خوف من الله. لا، يغلب جانب الخوف، ليس جانب الخوف الذي يدفعه إلى اليأس، وإنما الذي يزجره. يزجره، لابد أن يذوق الإنسان من سياط التأنيب. وفكرة ترى بالمناسبة لا تجلد ذاتك وما أدري إيش، هذا خرابيط في مقامات الخوف من الله والتوبة والاستغفار والندم، لأن الندم كما روي الندم توبة، روي في 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 الحديث يعني. فالندم يحتاجه المؤمن في طريقه، يحتاجه المؤمن في طريقه. طيب، الإنسان لما يوفق إلى طاعات وعبادات يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه غير متعلقة بذنوب، وطاعات عامة، أيهما يغلب؟ هل يعني بعد الطاعات أو أثناء الطاعات هل يغلب جانب الرجاء أم يغلب جانب الخوف؟ جانب الرجاء الذي يحسن الإنسان الظن بربه فيه أن الله يقبل عمله، وجانب الخوف الذي يخشى الإنسان فيه أنه لم يعني يؤدي ما عليه وما إلى ذلك. أعتقد أنه يمكن للإنسان أن يجمع بين المقامين، يمكن للإنسان أن يجمع بين المقامين. يعني الإنسان إذا عمل العمل وعمله كما أمر الله به ووفقه الله للإخلاص والصدق في هذا العمل وبذل فيه ما يستطيع وعمل فيه ما يمكن أن يعمل وأداه على وجهه ووفق للإحسان فيه، فأنا برأيي هنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويغلب جانب الرجاء والقبول. طيب، حتى وإن فعل ذلك هل يبقى مقام من مقامات الخوف أو نحو ذلك مما يعني يمكن أن يأتي في قلب المؤمن في مثل هذه الأحوال؟ الجواب نعم. ما هو هذا الذي يمكن أن يقع؟ هذا الذي يمكن أن يقع إذا لاحظ المؤمن عظمة الله سبحانه وتعالى، والذي ينبغي لله من جهة الحق المحض لله سبحانه وتعالى. يعني أنه الإنسان وإن أحسن، شوف الآن إحنا عندنا شيئين، عندنا إنسان أحسن وأدى ما عليه، ها، فهو يرجو ويغلب جانب الرجاء وحسن الظن من جهة القبول، وأن الله يرجو أن الله قبل عمله جيد. لكن أحيانا وإن عمل هذا العمل إذا نظر من جهة معينة، هذه الجهة اللي هي إيش؟ اللي هي ما ينبغي لله سبحانه وتعالى من تمام الحق، فهو يعلم أنه مهما عمل فلن يصل إلى أن يبلغ ما ينبغي لله سبحانه وتعالى جيد؟ فإذا لاحظ الإنسان هذا المعنى يمكن أن يغلب عليه أحيانا معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى. ليس معنى الخوف الذي هو أن الله لن يقبل عمله، ولكن معنى الخوف أنه يا رب لم أؤدي ما علي، لم أؤدي ما ينبغي أن يكون من العمل إذا نظرت إلى عظمتك وجلالك وكبريائك، فإن ما تستحقه من العمل وما ينبغي أن يقدم من العمل أعظم من ذلك. طيب، أحياناً يستعمل الإنسان مقام الخوف من باب زجر النفس، ويكون هذا من الفقه التعبدي. يعني أحيانا تستجلب مقام الخوف عمدا، ويكون هذا من التعبد الذي تتعبد الله سبحانه وتعالى به. متى؟ في مقامات وأحوال، منها إذا وجدت من نفسك ركونا إلى العمل وغرورا به. أحيانا يأتيك ربما شعور أنه يعني أنت قد بلغت، يعني انتهيت، يعني وصلت الحد الذي ضمنت به السلامة وضمنت به الثواب وضمنت به كذا وضمنت به إلى آخره. وقد يجد الإنسان من نفسه ركونا إلى هذا العمل وإعجابا به وشيئا من الغرور. هنا يستحسن للإنسان المؤمن أن يستجلب مقام الخوف. طيب، كيف يستجلب مقام الخوف؟ يستجلب مقام الخوف بثلاثة دواعي، يعني في ثلاثة أمور إذا استحضرت يستجلب بها مقام الخوف. الأمر الأول تذكر الذنوب، تذكر الذنوب والتقصير والمعاصي التي وقع فيها الإنسان. هذا التذكر يعادل أحيانا الشعور الذي في النفس بالغرور والعجب وما إلى ذلك، تذكر الذنوب والمعاصي يعمل معادلة شوية في النفس، إنه هل أنت يا نفس ركنت إلى هذا العمل ورأيت استحقاقاتك العظيمة والغرور واغتررت بذلك؟ طيب خلينا نتذكر إيش، ما الذي كنت عليه من التقصير والظلم والذنوب وما إلى ذلك. فهذا مقام يستحسن فيه تذكر التقصير السابق ويكسر به الغرور. هذا الأمر الأول الذي يستدعى به إيش؟ الخوف. الأمر الثاني الذي يستدعى به الخوف هو النظر إلى ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، يعني النظر إلى عظمة الله وما الذي ينبغي أن يكون لله. فإذا نظر الإنسان بهذه العين فقط، ليس بعين ما الذي يجب، وإنما بعين ما الذي ينبغي لله، اللي هو مثلا يتذكر الإنسان مثلا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هذا حديث صحيح جيد. يعني ما ينبغي لله عظمة، يعني تخيل الإنسان الآن مثلا الملائكة الذين هم عند رب العالمين، أحوالهم وهم عند رب العالمين، طبعا هم لا يعصون الله أمره أكيد، بس وجودهم عند رب العالمين، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا شيء. ووجود الإنسان في الأرض واختلاطه بأمور الدنيوية التي تجذبه إلى الأرض وتنسيه كثيرا مما ينبغي لله، هذا يجعله في حال من أحوال الغفلة وإن كان صالحا. لأجل ذلك مما يستجلب به الخوف أن يتذكر الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى وما الذي ينبغي له في ذاته من التعظيم والخشية والإنابة والإخبات، وبالتالي يعلم الإنسان من نفسه دائما أنه لم يفعل هذا، فيخاف من الله سبحانه وتعالى لما ينبغي لمقامه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي يستجلب به الخوف من الله سبحانه وتعالى هو يعني ما ينتظر الإنسان. طبعا قبل ما أذكر الثالث، الثاني هذا الذي يكمله، الذي يكمل هذا المقام، احنا قلنا المقام الثاني شو هو؟ تذكر ما ينبغي لله. الذي يكمل هذا المقام هو إذا نظرت إلى ما ينبغي لله ثم انظر إلى أحوالك، ليس من جهة المقام المستدعي الأول اللي هو إيش كان؟ تذكر الذنوب، لا، وإنما تذكر التقصير فيما ينبغي أن يكون عليه العمل. المقام الأول تذكر الذنوب والمعاصي، المقام الثاني ليس تذكر الذنوب والمعاصي، وإنما تذكر التقصير في حسن أداء العمل وحسن أداء العبادة، وأنها لم تقدم كما ينبغي لجلال الله لما يستحقه الله سبحانه وتعالى. فيتذكر الإنسان مثلا التهاون في كثير من العبادات، الغفلة التي تعتريه، يتذكر الإنسان مثلا خلينا نقول مثلا السرحان اللي يصير في الصلوات، السرحان اللي يصير في وقت الذكر. يعني أنت لما تتذكر مثلا الذكر، الآن الإنسان لما يذكر الله، أنت تعرف ما معنى أن يذكر الإنسان ربه؟ تعرف من هو الله الذي تذكره؟ أنت تتكلم عن أمر عظيم. بعدين انظر لمقدار الغفلة التي تعترين أثناء الذكر، من سرحان الذهن والجولان القلب في أنواع يعني أودية الدنيا والغفلة والكلام بين الناس وكذا إلى آخره. فتتذكر ما ينبغي لله من حضور القلب في الذكر، ثم تتذكر تقصيرك، مع أنه ما أنت الآن ما هو ذنب الآن، هذا ليس ذنب، يعني ليس حراما أن يذكر الإنسان ربه وهو مشغول البال، واضح الفكرة؟ لكنه ليس هذا الذي ينبغي لله. فهذا المقام الثاني. الآن المقام الثالث الذي يستدعى به الخوف هو تذكر العذاب وتذكر الوعيد وتذكر الأمر المخوف الذي ينتظر الناس فيما بعد الموت. وهذا الأمر ينبغي أن يكون محلا، يعني ما ينبغي أنه يجعل الإنسان خاصا بالكفار وكأن الإنسان بعيدا عن هذا الوعيد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به، أو هذا الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مخوف، أمر يعني الله سبحانه وتعالى ذكر ما يخوف به عباده، ذلك إيش؟ ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده. وأيضا ويحذركم الله نفسه، والله سبحانه وتعالى ذكر أنواعا من العذاب التي ستحصل في الآخرة أو سيحصل في الآخرة على من عصاه ومن خالف أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أناسا من أهل القبلة ها يدخلون النار يعذبون فيها ثم يدخلون بعد ذلك الجنة. فالإنسان ينبغي أن يتذكر هذا الوعيد، وأحيانا يتذكر الوعيد التفصيلي المتعلق بأعمال معينة، في أعمال معينة ورد الوعيد فيها. هذا من مما يستجلب به مقام الخوف. طيب مثل ما ذكرنا مستجلبات مقام الخوف، لنتذكر مستجلبات مقام إيش؟ الرجاء وحسن الظن بالله. فمما يستجلب به مقام الرجاء ومقام حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو ما ذكره الله عن نفسه من الرحمة والإحسان إلى العباد وسعة هذه الرحمة، وما ذكره عن نفسه من الحلم ومن أنه العفو ومن أنه الغفور وأن رحمته سبقت غضبه. هذا كله الإنسان يعني يستجلب به مقام الرجاء في نفسه. ومما يدخل في ذلك بطبيعة الحال ما ذكره، ويمكن أن نفرده يعني نذكر أمر آخر اللي هو الأمر الثاني الذي يستدعى به، هو ما ورد في الرجاء من أمور معينة مخصصة بعبادات معينة، فيرجو الإنسان صدق هذه الأخبار على نفسه. يعني مثلا حين يأتيك حديث في أنه من توضأ مثل وضوئي هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، الآن هذه أمور محددة معينة يستجلب بها الرجاء، استجلب بها الرجاء. وأمثال ذلك من الأعمال الكثيرة من العبادات التي ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم أن فيها أجورا معينة وأجورا محددة يثاب الإنسان عليها، يثاب الإنسان عليها. الأذكار التي بعد الصلوات، تعرفون مثلا من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير في 800 غفر له ما تقدم من ذنبه، كذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة ها غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب له كذا وكذا وكذا. هذه أمور يستجلب بها الرجاء وحسن الظن بالله، لأن الإنسان أحيانا قد يغلب عليه مقام الخوف وتكون هذه الغلبة ليست صحيحة، أحيانا تكون زائدة، أحيانا تكون طويلة، أحيانا يستغلها الشيطان. طيب الإنسان يريد أن يأنس إلى ثواب الله وإلى حسن الظن به، يريد أن يشعر بهذا البرد وهذا الجمال وهذا الارتياح، كيف يشعر به؟ واحدة من الأمور أن تتذكر الثواب المخصص لأعمال مخصصة. هذا ما الذي يقود إليه؟ سيقود إلى أن تفعل هذه الأفعال بعينها فترجو أن تنال ثواب هذه الأفعال الواردة بعينها في النصوص الشرعية. هذه من الأمور التي يستجلب بها مقام الرجاء. من الأمور التي يستجلب بها مقام الرجاء النظر في إحسان الله إلى العبد، النظر في إحسان الله إلى العبد خاصة فيما يتعلق بآثار الطاعات التي رآها العبد في هذه الحياة. فمثلا إذا وفق الإنسان لعبادة معينة، ثم خلينا نفترض أنه وفق الإنسان لدعاء معين ثم أراه الله سبحانه وتعالى إجابة الدعاء، أرى الله العبد إجابة الدعاء، فمما يستجلب به حسن الظن بالله والرجاء أن تتذكر إحسان الله إليك بإجابته دعاءك في ذلك المقام. فإذا دعوته في مقام آخر تحسن الظن بالله، ومستندك في حسن الظن هذا هو ما أحسن الله إليك به سابقا. وهذا الإنسان لما يعتى، يعني لما شفت مثلا إبراهيم عليه السلام لما دعا قال ولم أكن بدعائك ربي شقية، ها لم أكن بدعائك ربي شقية، يعني دعائي تعودت من الله سبحانه وتعالى أني إذا دعوته فإنه يجيب دعائي ويعطيني، ولم أخب أو لم يخيب ظني ولا رجائي، حتى لو لم تأتي إجابة الدعوة بعينها، لكن لا ينالني بعد هذا الدعاء أو بسبب هذا الدعاء شقاوة، إنما أجد خيره وبركته. هذا مما يستجلب به الرجاء. طيب، إذن خلاصة الكلام أنه لا يصح أن نقول إن الأفضل للإنسان أن يعيش طول عمره بمقام الرجاء وحسن الظن بالله بهذا المعنى، ولا أن نقول إن الأصح أن يعيش الإنسان دائما في حال الخوف ومغلبا جانب الخوف، وإنما يعيش الإنسان مستحضرا الجانبين أحيانا في العبادة الواحدة، يستحضر الجانبين، فمن جهة القبول كما قلت يرجو القبول، ومن جهة ما ينبغي لله يستحي من نفسه ومن تقصيره فيما ينبغي لله سبحانه وتعالى. مما يؤكد أهمية الجمع بين المقامين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في سياق واحد، في جمل واحدة، بل قبل ذلك في كتاب الله نجد أن الله يجمع بين المقامين أو بين ما يوجب هذين المقامين في سياق واحد. فنجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كم الآيات القرآنية التي فيها تفصيل الثواب ثم تجد بعدها مباشرة تفصيل العقاب أو العذاب والعكس. وفي الأحاديث النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وهذا في الصحيح. وأيضا نجد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة إيش؟ ما قنط من رحمة أحد، ولو يعلم المؤمن بما عند الله من العذاب ما أمن من عذاب أحد، أو نحو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أن النصوص الشرعية تجمع بين المقامين وبين الأمرين، وهذا الجمع هو المستحسن. على أي حال، كلما ازداد الإنسان علما بالله، كلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد علما أو استقامة أو توفيقا في ما الذي ينبغي أن يغلب على قلبه وأن يغلب على حاله. مما جمع به فيه بين المقامين من الآيات، وأنا حقيقة محثوث بأن أنهي سريعا، قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا الآن مقام الخشية والخوف. إيش بعدين؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني هذا تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، هذا في إيش؟ في قضية الرجاء، قضية السكون إلى ما ذكر الله من الثواب وحسن العاقبة وما إلى ذلك. لكن في البداية يهاب الإنسان ويخاف حين يستحضر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبكلام الله سبحانه وتعالى. على أي حال، خلاصة الأمر أنه كلما ازداد الإنسان علما بالله وبمجموع أسمائه وصفاته وازداد تعبدا له، يهديه الله سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي من هذه المقامات وهذه الأحوال القلبية، التي هي حقيقة هي التي يتفاوت بها الخلق ويتفاوت بها العباد ويتفاوت بها الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأسأله أن يهدينا ويسددنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من العمل الصالح، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرزقنا حسن الظن به، وأن يرزقنا الخشية منه سبحانه وتعالى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.